بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وأهم النصوص التي ترتبط بالمقام من حيث استجماعها لقوة السند ولتفصيل المضمون ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى. بعد اللي عنده مشكلة في سهل محمد بن يحيى ينهض بالأمر. ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام. سنة تام جدا تام ما بكل شبه. قال سمعته يقول, حمران ينقل عن الباقر عليه السلام, قال سمعته يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره, والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. فيعني كأنه الإسلام أمر شكلي والإيمان أمر مضموني إن صح التعبير, والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. يعني كأن الإضافة إلى الإيمان تصير إضافة ظاهرية, يعني من أول هو تحدث عن أنه الإيمان مضموم أمر واقعي كأنه, والإسلام هو التعبير عن قول أو فعل. فمن يقول أضيفوا إلى الإيمان ومن أول هو ذاكر ومصرح بالفارق بينهما, يعني ماذا؟ يعني لابد من يقول أضيفوا, مهما ثم واقعا يكونون أضيفوا, يعني ماذا؟ يعني أضيفوا له ظاهرا أو تنزلا أو كذا ثانويا, بالنتيجة يعني مو أضيفوا إضافة حقيقية. صحيح؟ تدرون الأمر يحتمل فيه إما أن يكون هو ظاهرا, يعني شلون هاي قرينة ظاهرية شلون سوق المسلمين, وإما أن نقول لا, هذا درجة تنزلية من هذه القضية من الإيمان, أنه هذا يعد كالمؤمن بلحاظ بعض الجهات المشتركة بينهما. شلون هذا بمنزلة ذاك؟ وجود تنزلي له. أحسنت, هو هذا تعبيرهم. زين هذا شلون؟ ليش؟ يعني قلنا باحتماله. والإسلام لا يشرك الإيمان والإيمان يشرك الإسلام. شنو يعني لا يشرك؟ يعني هو لا يكون هو من مصادقه كذا بطبيعته بحد نفسه, بينما كل إيمان كل مؤمن مسلم, لكن من نقدر أن كل مسلم مؤمن كأنه هكذا بالتعبير المنطقي عنها. والإيمان يشرك الإسلام وهما في القول والفعل يجتمعان, كما صارت الكعبة في المسجد. هذا المضمون شفت ايش قد يتكرر التعبير عنه, كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة, وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. وقد قال الله عز وجل, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, فقول الله عز وجل أصدق القول. عندنا مشكلة الإمام الباقر من يتحدث بهذا الكلام, يعني هو يتحدث عكس التوجه والتيار العام. واضح إن شاء الله. من عندنا إيمان وعندنا كذا، يعني ماذا؟ يعني قاعد كأنه يخرج بعض المسلمين من الإيمان، صح لو لا؟ فهذا الأمر جدا ثقيل على الأسماء، خصوصا في تلك العصور، بل حتى في هذه العصور. فواضح أنه يريد يقربه بطريقة أولا غير صادمة. يعطي مثال مسجد، بالمسجد هو مقدس مو قليل، فهو يعطي هذا المثال. مثال هو يقول مثال يقرب من جهة بعد من جهة، لكن هو يخفف من صدمة الكلام ومن صعوبة الكلام، وثانيا يستند ويشير فيه إلى منشأه القرآني، حتى بعد ماكو مجال أنه واحد يخرج عن قلت. هنا بعد أصحاب الأئمة يسألون، ومن خصائص الأئمة ولعله التي ورثوها من رسول الله أنهم ربوا أصحابهم على السؤال. ومن الغريب بل من المريب أن البعض يخلط بين مقام السؤال ومقام المحاسبة للمعصوم. فعندما يتكلم عن المحاسبة للمعصوم يتكلم بطريقة فيها شيء من التنكيل بالمعصوم، ويتحدث عن الأمر وكأنه المعصوم يكون في موضع يمكن أن يؤاخذ فيه على ما يصدر منه. وهذا هو فرق المحاسبة عن السؤال. لكن عندما يحاصر بأن هذا الكلام خلاف المباني والموازين، يضج المؤمنون من هذه التعبيرات الفاقعة، يبرر ويتهرب من الأمر بأنه هذا السؤال، والشتان بين السؤال للتعلم والاكتشاف الحقيقة وبين المحاسبة التي هي تتضمن كون الإنسان في معرض المؤاخذة. وليس كل محاسب يؤاخذ، لكن هو كل محاسب يكون في معرض المؤاخذة. لأنه إذا كانت المحاسبة نتيجتها أنه لم يخطئ فهو ليس في مأمن من المؤاخذة، ليس مؤاخذة. أما إذا كانت نتيجتها أنه يخطئ فماذا تكون؟ يكون مستحقا للمؤاخذة. إذن هو مقام المحاسبة هو مقام أن الإنسان في معرض المؤاخذة، وهذا مناف للعصمة تماما. ومن لم يفقه ذلك فهو ليس بفقيه أصلا. إذا واحد ما يفقه ليس مو بفقيه أصلا، ليس بفهيم للأمور العرفية واللغوية على أي حال. فهنا نشوف عندنا كم سؤال من حمران للإمام الباقر في هذه القضية المهمة، مع أن الإمام عليه السلام ذكر المباني ابتداء، لكن لطف الأئمة صلوات الله عليهم وتربيتهم وتشجيعهم لأصحابهم على السؤال والاستفهام واقعا أمر يعني من أعظم نعم الله التي أنعم بها علينا من الجهات التي من الجهات المعرفية. لأن احنا عندنا نعم تدرون مختلفة، هذا نعم معرفية، نعم ترجع إلى جنبة الهداية. قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ أول سؤال، وستلاحظون الأسئلة تترى من بعده، لكن أول سؤال هذا هو جدا مهم. وحينما برز كسؤال أول يعني الذي يشوف هل هنالك فرق عملي في الآثار أو لا. فالفروق العملية في الآثار بعضها يرتبط بحال المرء نفسه، أنه هو ماذا سيكون حاله في علاقته مع الله، وبعضها يرتبط بشؤون العلاقات فيما بين الناس. فشنو هو، شلون عبر عنا حمران رحمه الله؟ قال: فهل للمؤمن فضلا على المسلم في شيء من الفضائل؟ فضائل يعني مرتبط بماذا؟ بفضله هو في علاقته مع الله. والأحكام والحدود وغير ذلك. قد يكون هو يقول أنا غافل عن شيء، فأنا أيضا خلي سؤالي عام. هذا كلام عالم، لأن هو الأول العلم، وربما في بعض المفاهيم آخر العلم، أن الإنسان هو يعرف نفسه أنه لا يعلم، على الأقل يعرف المجهولات جيدا. فقال لا، لا تشمل كل ما سبق، وهذه مهمة جدا فيما نحن بصدده. هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن هنا لكن هي صحيح استدراكية، لكنها كأنها عملت عملا استثناء في المقام، لأنه سأل عن الفضائل والإمام أجابه عن الفضائل. ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل. فقط أشار إشارة محدودة، فضل بتنوين التنكير، والتنوين التنكير يعني ماذا؟ يعني أن هناك فضل زين، ما هو حقيقته؟ ما صرح به. لكن عندنا نصوص كثيرة بينت أصلا هي لأعمال رهينة بالإيمان، يعني بحيث هو كأنها هواء في شبك. الإمام عبر تعبير محدود عن القضية، لكن بقية الأمور واضح، ما استدرك ولا استثنى فيها بضرس قاطع. يعني ماذا؟ يعني أنه إحنا نقبل أن الرواية ماخذة بنظر الاعتبار أجواء التقية، إحنا بعدين عندنا جمع عرفي كن ما ننسى أن الرواية ماخذة بنظر الاعتبار أجواء التقية، ولكن في نفس الوقت هو يبين، قاعد يبين الحقائق لكن ما يبينها بطريقة صادمة. يعني لحن القول، وهذا جدا مهم، لحن القول في بعض الأحيان تحس أن الإمام حينما يتكلم يريد أن يقول بالتفصيل، يفتح المطلب. بعض الأحيان لا، يريد يعطي إجابات مو جدا مباشرة وصريحة. يعني بعبارة مختصرة، أتجلسون وتتحدثون وتقولون بما شئتم، يعني تحجون كل شيء براحتكم، هناك بعد بلا قيود بما شئتم. بعض الأحيان لا، تتحدثون لكن بتحفظ، فأنت بنتجي تقرأ النص جدا مهم عندك في أمور خصوصا هي أمور مرتبطة بهذا الجانب. بعد هذه مو مسألة جدا فرعية أو كذا، لا، هذه مسألة أساسية، مو مسألة عادية، المسألة كلش أساسية. لكن هنا نظفر بماذا؟ من كلام الإمام بتعميم على الأحكام والحدود بل وغير ذلك عدا الفاضل، بأنه لا فرق بين المؤمن والمسلم. ومحل كلامنا في الغيبة التي نبحث أنه هل هي مختصة الحرمة فيها بالمؤمن أو تشمل مطلق المسلم. ظاهر هذا الحديث أنها تشمل مطلق المسلم، هذا الظهور هنا لا مناص منه. وأنا ما أريد أجل الحديث إلى آخر الرواية، لأن حتى نرجع إلى فقراته واحدة واحدة، اليوم شوي نخرج عن طريقتنا المعتادة. قلت، هذا السؤال الثاني، أليس الله عز وجل يقول، لاحظوا هنا أنا بعد صار سؤال يريد يعني يتعمق بالمطلب ويجمع بين الحقائق التي يعرفها القرآني، أليس الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها، وزعمت أنهم مجتمعون. طبعا زعمت مو معناها يعني ادعيت دعوة باطلة، لا لا، هذا الزعم يعني في لغة العرب مو مثل ما هو عندنا الآن، بعض الأحيان لا. اي احسنت، اي مو البعض قد يفهمها بفهم، نعم احسنت. قلت اليس الله عز وجل يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، وزعمت انهم مجتمعون على الصلاه والزكاه والصوم والحج مع المؤمن؟ قال اليس قد قال الله عز وجل يضاعفه له اضعافا كثيره؟ يعني تحدث عن المضاعفة، ما تحدث عن الإحباط، وهذا أيضا شاهد إضافي على الفرضية اللي ذكرناها بالبداية، وقاعد نلمس شواهدها واحدا بعد الآخر. أن الرواية هي مو بصدد تصريح بكل الأمور، فهو أجاب جواب إقناع أنه هذا أيضا موجود، مثل ما تنظر إلى هذه الآية اللي هي تنظر إلى قيم الأفعال نفسها، أيضا انظر إلى آية أخرى اللي هي تبين أن هنالك مضاعفة من الله عز وجل. فأنت طبعا ما يدريك مو الأمور كلها تقرأ من خلال هذه الآية اللي هي تلاحظ الحسنة وجزائها، وإنما تلاحظ بعض الجهات الأخرى اللي مثلا مرتبطة بالفاعل. فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم، لكل حسنة 70 ضعفا، فهذا فضل المؤمن، ويزيده الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافا كثيرة، ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير.
المسلم يقف عند 10 سنين،
هو ما طبق، وإنما جاوب جواب عام، تحدث عن المؤمن فقط، وأعرض عن المسلم الذي أعرض عن آل محمد. هو المسلم معرض، هو الإمام معرض عنه، ما تحدث عنه، لا ما تحدث. وين وين مولانا؟ مو هو الإمام، إحنا قاعد نتحدث عن الإمام. الإمام في هذه العبارة ما قال المسلم له كذا، تحدث عن المضاعفة للمؤمن، يعني غض النظر عن الكلام في ذلك الجانب. نعم. هو هيك قال الإمام، أقر على كلامه من مطلقا صحيح. هذا اللي تقولون، هو ما قال عن المسلم، هو تحدث عن قيم الأفعال بحد نفسها، أنه من جاء بالحسنة فلو هاي الحسنة إلها أضعاف، تحدث بشكل عام. منه حمران؟ أحسن. الإمام في جوابه، من نريد ندقق نعرف نحن القول. أنا أتمنى إذا أكو سياسيين واقعا هم يردون يعرفون يعبرون عن الإسلام، يجون يدرسون هذني الأمور، شلون هو في بعض الأحيان الإنسان عنده خطاب، وإحنا طبعا كنا مسؤولون بدرجة أو بأخرى أن نلاحظ خطابنا بحسب مقتضى الظروف، خطابنا يكون محكوم بالظروف. فالمفروض ندرس طريقة الأئمة في خطابهم مع الناس، كيف يبينون الحقائق، وهذا هو بحث نفيس واقعا، وهذا بنفسه بحث نفيس، وهي مو قضية مثلا خاصة في المواقف السياسية اللي هي ترجع إلى إدارة الأمور، لا لا، هو المهم في التعبير عن الإسلام وحقائقه. فالإمام لم يتحدث عن المسلم، بل تحدث عن المضاعف عموما كمبدأ قرآني، وتحدث عن المؤمن لكن ما طبق ولا صرح، فكفى ذلك في دفع الشبهة والإشكال الذي عند هذا الرجل، سأنتهى بدون أن يقول شيئا مخالفا لما هو ثابت في النصوص الأخرى. إذن إحنا في رواية السمؤل عبر تقية، في رواية تتفادى أن تصدم وتبين، تتفادى أن تصرح بالحقائق الصادمة، هيك خلينا نعبر عنها، صحيح؟ بريء مولانا، جدا صادمة. إذا يخرج محمد ابن علي الباقر ويقول للناس، يقول أنه ترى بس المؤمنين، والمؤمنين واضح هو يعني الذين يؤمنون بهم صلوات الله، بس المؤمنين لهم أجر، يعني ماذا؟ يعني يخلي المسلمين شنو هيجي بلا كل نتيجة، يعني بلا عمل بلا فائدة، فجعلناه هباء منثورا. لو كان يريد يحكي كما عندنا في بعض النصوص، هذا جدا أمر صادم. هو تفادى بيان هذه الأمور وبينها بطريقة معينة، ما بها إشارة للمبادئ والكليات، لكن ما بها تطبيق ووصول إلى النتائج. هسه أنتوا أبقوا يعني شوية، ما يصير أخو كل شيء نقدر نقتنع به، يعني بعض الأشياء هي بمجموعة القرائن خدمة. قلت أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلا في الإيمان؟ فقال لا، ولكنه أضيف إلى الإيمان. شوفوا نفس التعبير السابق، أضيف إلى الإيمان وخرج من الكفر. هنا هو أكو حالة كأنه مسلمة سابقة، الإيمان مقابل الكفر، فهذا من نقول خرج من الإيمان يعني ماذا؟ يعني كأنه كافر، وهذا أمر أيضا جدا خطير وصادم، يعني يكفر، يكفر المسلمين، يعني إيش صارت النتيجة؟ قال لا، ولكنه قد أضيف إلى الإيمان وخرج من الكفر. وسأضرب لك مثلا تعقل به فضل الإيمان على الإسلام. الموضوع معقد. أرأيت لو بصرت رجلا في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة؟ قلت لا يجوز لذلك. فقال فلو بصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهدا أنه قد دخل المسجد الحرام؟ قلت نعم. قال وكيف ذلك؟ شوف الحوار يريد يوصل إلى القضية. قال وكيف ذلك؟ هو الإمام قال قلت إنه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد. فقال قد أصبت وأحسنت. ثم قال كذلك الإيمان والإسلام. واضح إن شاء الله. هذا الحديث كما ذكرت في بداية الكلام لا تخفى صحة سنده وقوة مضمونه ومطابقة غالب ما فيه لما هو مستفيض أو متواتر من الأدلة، لأن احنا تقريبا كل فقرة من فقراته هي عندنا معها طوائف من النصوص يصعب إحصاؤها، واقعا يصعب إحصاؤها، مما يوجب شدة الوثوق به وصحة التعويل عليه. واقعا هذا الحديث يعني يمكن الإنسان يقول مطمئن به، سموه إلا بجزئيات ألفاظه، لكن هو مضمونه مطمئن به، مطمئن بصدوره. وفي بعض فقراته دلالة على ما نحن فيه ولو بالإطلاق، وهو في الجواب بالنفي عن على السؤال عن الفرق بين المؤمن والمسلم في الأحكام والحدود، وهو بناء على ذلك يشمل الغيبة، فإن من أهم الأحكام التي تجب للمؤمن حرمة غيبته أو حرمة غيبته، فيكون مناسبا لتعضيد ما دل على حرمة غيبة مطلق المسلم، وبه قد يستحكم التعارض بين النصوص. نعم، إلى هنا احنا هذا الحديث يعني هو من جهة سينضم إلى طائفة النصوص العشرة التي دلت على أن من تحرم غيبته هو المسلم مطلقا، كانت عشر النصوص راح تزداد اللي قلنا في وقتها أن بعضها تام السند، ومن جهة هو من النصوص التي تدل على التفكيك والتفريق بين الإيمان والإسلام، فبعد من أصعب الأمور أن نقول المراد من الإسلام فيها هو الإيمان، لهذا قلنا يستحكم التعارض. احنا ذيك النصوص بدوا من لاحظناها قلنا هي قابلة لأن تجمع بأحد أربعة وجوه من وجوه الجمع، تذكرون ثم استعرضنا. أما من اكتشفنا والتفتنا إلى هذا النص اللي هو ما مذكور عادة في أبواب الغيبة، لم أظفر بأحد من الفقهاء أصلا تحدث عنه في أبواب الغيبة، ففي مثل هذه الحالة يعني ماذا؟ يعني هذا النص هو مرتبط ولو بالعموم ببحث الغيبة، وفي نفس الوقت هو من أول منطلق من التفريق بين الإيمان والإسلام، بعد ماكو مجال أن نقول الجمعة نحمل الإيمان على معنى والإسلام على معنى، على معنى يعني متطابق، وهو نتيجته شنو هي؟ نتيجته ظاهرية ظاهرا بالعموم بالإطلاق، شنو النتيجة؟ حرمة الغيبة. فأي دليل في مقابله دل على جواز غيبته؟ مش راح يصير حسين معارض له، صحيح؟ شوفوا احنا وين وصلنا الى يعني ايش قد المسألة راح تشتبك، وهو طبيعي، هذا مو غريب اصلا، ما نستثقل ولا نتفاجأ. المسائل اللي هي بيها ارتباط بهذه الشؤون اللي ترتبط بجوانب المذهبيات والاختلاف المذهبي، هي من الطبيعي جدا ان نصير بها حالات من هذا القبيل، يعني نشوف تعارض جدا طبيعي هنا، لانه تبين بعض الامور بكلياتها بعناوينها العامة اللي هي بيها نتائج من هذه الجهة، يعني تتضارب ويا جهات أخرى. نعم. لا مولانا التقي إيش راح يصير؟ هذا الكلام هو في مقام بيان وقاعد يبين وهو وعد يسكت عن البيان في موضوع التقييد. احنا اذا استقر التعارض وهذا بحث متأخر رتبة بس من باب حتى احنا نعرف افقنا وين رايحين. اذا استقر التعارض فاحنا عندنا من المرجحات موافقة الكتاب مخالفة العامة، هذا يجي هذا الكلام صحيح لون يصير من هذا الباب، يصير من باب المرجح، مو انه هو بقرينة متصلة او كذا.
هذه بعد
مدارات
تقية، يعني جو رواية تقية مثل ما اليوم بعض خطابات المرجعية تصير حالة بها من أنه ما نفس الشيء ما كفرية كذا مثل الشيعة.
واي أدق، أدري بلا ريب، لأنه هناك بعض الأحيان يقولون كلام مخالف مثلاً يعني هذا قد هم مضطرون يعني ما أريد أن بس هذا الكلام هو قاعد يبين ويصارح ويناقش ويبين النكات ويشرح ويلتزم بالقضية ويقول أضيفه إلى آخره. مولانا هذه النكتة للتقية عرفتها، مو احنا ناخذ كلمة التقية ونمشي بها مثل ما الإمام دخل على المنصور وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، موجي قلنا هنا الإمام نظفر بالقرائن التي تشهد بأنه يتجنب التصريح بما هو صادم، هذا هو. أكثر من هذا ما عندي تقية في الرواية، ما واضح أنه عندي تقية أكثر من هذا، أن الإمام يتجنب التصريح بما هو صادم، يتجنب التصريح وإلا بعض الأحيان يؤسس إليه وينوه إليه ويشير إليه، ولا تعبير أضيفه مرتين بإصرار عليها. شنو معنى؟ هو بهذا الجهة بإشارة إلى المطلب، لكن هو اللي عبر أضيفه واللي بيّن أنه هنالك فرق بالعمل وهنا بالأحكام، خلى القضية واحد، بيّن القضية واحد.
إذا نقول أضيفه أكو مجموعة عندنا ما نسميه أو ما مؤمنين ودول مسلمين أو مجموعة أخرى
نعم معلمين. إيه بس من نتيجة هذا التعبير أقول هذا عمات منافي للتقية، ما مو في بصدد استرضاعهم وكذا، بصدد هذا مو احنا هم التقية مراتب. الامام هذا اللي قامت عليه القرائن، اذا عندكم قرائن اخرى تبينوها معكم نستفيد، لكن هذا لم يثبت عندي اكثر من هذا، ان الامام بصدد تجنب ذكر وتصريح التصريح بحقائق صادمه في هذا الشان بحيث تصدمهم وكان تخرجهم وتبين لهم هذا، اكثر من هذا ما عندي وضوح تقية، خصوصا انه شوفوا رجال السند منهم.
وهذا منها يعني اذا قالهم يجوز حتى يكون حرمتهم وكرامتهم،
هذا مو واضح وهذا اللي مو نثبته
جدا. هذا صادم عرفا، واحد يقول زوله اوقعوا فيه،
مو هو صرح كان يقول بعض الاشياء.
احنا مقبلنا انه هو بصدد ان يتفادى المصادمه،
نعم،
وهذا هو مصادمه من يقول زوله هيك حرمتهم،
يتفادى مو ان يصرح بعدمها.
وهو هذا من شواهد،
قلنا يشير، كان يقدر يشير كلش بسهوله، يشير يقول بعض الامور الاخرى تفصيليه
من شواهد،
هذا يريد لك انت تكون تفكر هوايه وتبقى مده تقرا تتدبر بالقران يا الله تدرك.
من شواهده انه اطلق، والاطلاق هنا بعد نقدر نحمل على 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 عموم على اطلاق يعني هنا بالعباره في كل الاحكام ومن جميع الجهات، فما نقدر نمنع على هذا يعني اكيد هاي العباره بها فرد معنى خاص
للإمام
الجديد،
وإلا
نحن نلتزم أن
إذا نحن في كل إحنا والرواية وحدنا أنا ما أقدر هيك أجزم.
لا
إذا إحنا نلاحظ الروايات الأخرى صار جمع عرفي فيؤجل الكلام فيه إلى ما بعد إن شاء الله.
لا تفسر كلينا على أنه هو صادم، ولذا هو شنو عبر عنه؟ ما عبر عنه بشيء جدا واضح، عبر عنه بشيء مطلق.
مطلق مهم، هو قاعد يسأله عن الأحكام يقول له لا بعد شنو، مو أنه مطلق بعد قاعد يسأله ويقول له لا ماكو فرق بعد شنو ليش هيك واحد من يريد يعني يوصل عنده فد قضية يكون يعني هيك إلا يريد يثبتها ولو بحجة مو تامة. أنا كله صحيح بعد استظهارات. المهم بعد أدنى بعض نصوص الباب مهمة، احنا قلنا ننتقي من النصوص ما ينفعنا، هذا النص كلش مفيد خصوصا فيما سيذكره سنذكره عن السيد الأستاذ دام ظله. الرواية تراجع السند حتى نلحق نقراها. قال سمعته يقول من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الإنسان بعض الأحيان عنده شبهة في الأمر الاعتقادي، وهذه الرواية واقعا من الكنوز. الإنسان يريد يعقد قلبه على ما هو حق، وما يريد يعقد قلبه على ما هو باطل. فإذا بقي هو وحده بنفسه يريد هو يوصل، فقد يصيب كثيرا وقد يخطئ كثيرا. فإذا بنى على هذا الإيمان الإجمالي هو يكون قد أصاب الحقيقة، يبقى هو ما يعرفها، فهو من حيث عقد قلبه هو عقيدة تامة. من حيث معرفة تفاصيل الأمر الاعتقادي هو لا يعرفه، لكن من حيث أنه عقد قلبه هو من هالناحية تام. والبعض الذين يصير عندهم اندفاع في الأبحاث العقائدية يبررون، يقولون عندما تكون أكثر معرفة تكون أقرب، لأنه الأقربية إلى الله والكمال مو فقط بصحة العمل وإنما بقوة المعرفة. صحيح، هذا المنهج الذي يجعل الإنسان يعقد قلبه بتسليم تام على ما يقول به المعصومون صلوات الله عليهم، هذا المنهج ماذا؟ هو يصير أضمن لصواب المعرفة ولانعقاد القلب على المعرفة. أما المنهج الآخر اللي هو واحد يروح يستدرج ببعض الأمور، فهو قد يصيب بعض الأمور من خلال العقل أو النقل التفصيلية. أنا لا أقول أنه هذا مسدود، لا، باب الإدراك ربما يكون مفتوح، لكن هو أيضا في بعض الأحيان يصل إلى نتائج معاكسة. فهو إذا أراد يصير في مأمن شو يسوي؟ لازم كل أبحاثه تصير تحت سقف هذه القاعدة، كل أبحاثه إلا الأسس، وهو أنه مثلا القرآن من الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وآله مرسل من الله، أنه أوصى لأمير المؤمنين وأن له مقامه الذي جعله الله به ولأئمة من بعده، وهكذا هذه الأمور الأساسية. ما بعد ذلك التفاصيل إذا صارت تحت هذا السقف تصير مأمونة، أما إذا ما صارت تحت هذا السقف فهو ربما يكون عنده معرفة تفصيلية في كثير من الأمور لكن عنده أخطاء كبيرة. على أي حال، هذا المطلب جدا مهم، لأنه ستجدون أن السيد الأستاذ عندما بحث هذه القضية متأخرا قبل أيام، يعني هو بحث في بحث كتاب الشهادات في مجلس درسه الشريف، وتفضل علي بأن خصني بورقة المسودة عند التي كتب بها ذلك حتى قبل أن يكتبها مبيضة. هو تناول هذا المطلب لكن من موقع البحث عن قبول شهادة غير المؤمن، إن هذا أيضا هي خصوص أيضا من الأحكام، هي أيضا من الشؤون بعد مو قضية الغيبة. هنالك السيد وين يريد يوصل؟ يقول أنه الإيمان والإسلام واحد، يعني هو كلامه يتطابق ويا الوجه الرابع، يصير أحد تنزلات الوجه الرابع اللي عندنا. وهو ما راح يقول احنا ماكو فرصة وبقت انه نروح نخوض بالنصوص كلها ونعقب وكذا، خلاصة ما افتهمناه من النصوص هذا فهو يعطينا الخلاصة. المهم احنا كتبنا ان شاء الله نشوفه، لان الوقت ادركنا، ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله نتحدث عنه، ثم نلاحظ انه هذا يمكن انه نعتمده. هذه الرواية واحدة من اهم شواهده سنحتاجها، لان هو مبنية فكرته على امر مختصر مفيد جدا، وهي أن الإسلام هو مبني على الإيمان العام. فإذا إنسان هو آمن هو صار مسلم، إن الدين عند الله الإسلام وكذا، وهو سماكم المسلمين وحتى من السابقين. يبقى الإيمان الإجمالي هو الذي مطلوب في قضية الإسلام. فإذا الإنسان خرج عليه خرج عن الإسلام والإيمان، هكذا يكون. المهم عنده حديث هو ملاحظ كأنه درجة الحجة ووضوح الحال فيه وله عليه بعض الشواهد. المهم لازم نشوفه ثم نشوف نقدر نأخذ به لو أيضا هو قابل للمناقشة. والحمد لله رب العالمين.